الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا في شرح الردود العلمية لابن أبي العز والدرس الثاني والبيت العاشر. قال الناظم: قال وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. وجده للأبي عبد المطلب، عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، قام بكفالته بعد وفاة والده وقام على رعايته وفضله على أولاده وأبنائه وأجلسه في مجلسه. وقيل إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مكان جده عبد المطلب، وكان أولاده يخشون أن يجلسوا ذلك المجلس، وكان يجلس على فراشه صلى الله عليه وسلم. قال وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. طبعا هنالك مات وهنالك بعد ثمان مئة في نسخة أخرى، ولكن بعد ثمان مات من غير كذب، أي عندما أصبح عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات هنا توفي جده عبد المطلب. يعني هذه يعني سبحان الله، ننظر إلى المعاناة التي كان يعانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوجه، فهو يعني مات أبوه يعني وكان في بطن أمه، وماتت أمه وكان عمره ست سنين، ومات جده ويعني كان عمره ثمان سنين، يعني كان صغيرا. يعني هنا قال من غير كذب، أي أن هذا أمر متقرر ومعروف وثابت في كتب السيرة. قال ابن إسحاق: قال فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية سنين هلك جده عبد المطلب ابن عاص. طبعا هلك هذه هي اللفظة الشرعية، إن امرؤ هلك، كما قال تعالى إن امرؤ هلك. وكما قلت لكم، كنت قديما عندما يعني أكتب مسائل المواريث أكتب هلك رجل عن كذا، بعد ذلك يعني عدلت عن هذه العبارة وكتبت توفى رجل، يعني خشية الناس، لأن بعض الألفاظ هي ألفاظ شرعية وألفاظ يعني موجودة في القرآن الكريم. يعني على سبيل المثال للحص، قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني هذه كلمة لطيفة، ولولا أنها لطيفة لما استعملت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الآن لو في العراق مثلا، على سبيل المثال، لو قلت لرجل ولي لغضب غضبا شديدا. نعم، البيت الحادي عشر. قال ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة مشتهر. فهذه هي بعد وفاة يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أبو طالب العم كفل. أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما توفى عبد المطلب وقبل أن يتوفى أوصى بكفالته إلى عمه أبي طالب. وأبي طالب هو الأخ الشقيق لوالده صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان معروفا باهتمامه وعنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتولى كفالة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رعاه وحماه وكان معه إلى آخر نفس، كان معه إلى آخر نفس. يعني حتى في شعب أبي طالب عندما حصر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله، مع بني هاشم، فكان يعني مثل الأب على ابنه أو مع ابنه، يحميه ويحرسه ويحافظ عليه ويعني من يطالع كما قال العلماء يعني كتب السيرة يعني يجد أمورا عجيبة في نصرة أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب مع عمه أبي طالب لوصية عبد المطلب له به. قال ولأنه كان شقيق أبيه عبد الله وكانت أمه طبعا فاطمة بنت عمرو. قال فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خدمته أي الذي خدمه ثم إلى الشام رحل. هنا يعني قصة رحلة النبي صلى الله عليه وسلم للشام، وهذه القصة سبحان الله فيها من العبر والعظات. النبي صلى الله عليه وسلم رحل مع عمه أبي طالب إلى الشام، وكانت أول رحلة رحلها يعني إلى الشام، ويعني كان لا يستطيع أن يدعه في مكة فأخذه معه. قال الناظم وذاك بعد عام 12، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 12. قال وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. هنا يعني بحيرة الراهب هذا كانوا عندما يعني في كل سفرة عندما يخرجون كان لا يخرج إليه، ولكن عندما النبي صلى الله عليه وسلم أتى مع عمه أبي طالب هنا خرج إليه. وسأذكر لكم قصة هذا الراهب التي جاءت عند الترمذي. قال ابن كثير قال وخرج به عمه إلى الشام في تجارة، قال وهو ابن 13 سنة، يعني عمره كان 12 سنة، خرج مع عمه إلى الشام. قال فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه، كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد، هذا من يقول ابن كثير، بإسناد رجاله كلهم ثقات. طبعا القصة أنه التي جاءت في خروج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرها الترمذي زين، وقال يعني رجاله كلهم ثقات، أنه خرج أبو طالب للشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في الشياخ من قرش، فلما أشرفوا على الراهب حطوا على حالهم، فخرج إليهم الراهب وكان قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، يعني ما كان يخرج إليهم. قال يعني لهم فهم يحلون لحالهم، فجعل الراهب يتخللهم حتى إذا جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، قال هذا يبعثه الله تعالى رحمة للعالمين. فقاله الشيخ قريش اللي كان مع أبي طالب، قال ما علمك يعني كيف عرفت انه سيد العالمين؟ قال انكم حين اشرفتم من العقبة، يعني عندما جئتم من العقبة، قال لم يبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا، قال ولا يسجدون الا النبي، طبعا سجود احترام ولا سجود عبادة. قال واني اعرفه بخاتم النبوة اسفل من غضروفه في كتفه، قال مثل التفاحة. ثم يعني عمل لهم الطعام كما جاء في الترمذي، فلما أتاهم به وكان هو في يعني يرعى الإبل، قال أرسلوا إليه من الذي قال الراهب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة مظللة، يعني غمامة تظل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى من القوم النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء من القوم ويدعو قد سبقوه إلى في شجرة، يعني جلسوا إلى في شجرة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ جلس فمال سيء الشجرة عليه. فقال يا الرب طلبوا ولا في شجرة بغل عليه. شوف سبحان الله. قال فبينما هو قائم عليهم يناشده ألا يذهب به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة قال فيقتلونه. وقال في ذلك قال وإذا بسبعة من الروم قد أقبلوا فاستقبلوا. هذا كله في الترمذي. قال ما جاء بكم؟ هو يتكلم. قالوا بلغنا فعذر حتى عند الروم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هنا. قال بلغنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبقى طريق إلا بعث إليه بأناس، يعني ماكو طريق إلا بعث إليه. قال وإنا قد أخبرنا خبره في طريقك هذا. ماذا قال لهم؟ اظهروا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه فهل يستطيع أحد من الناس منعه؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقيموا معه، يعني ينصحهم بالرهب. زين. قال أشهدكم الله أيكم وليه. بعد ذلك عندما انتهت القصة مع هؤلاء السبعة جاء إلى أبو طالب قال له أشهدك بالله أن ترجعه إلى مكة. خاض عليه. فهذه قصة الرهب يعني اللي أصح يعني شيء ذكرت يعني وكثير من الأمور لا تصح في قصة هذا الراهب. زين. فقال ارجع. زين. قال وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرة، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. يعني المنظومة تكون أمركم حتى يعني معي حتى أكون أسلح المنظومة. هنا يعني ذكر مسير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 25 إلى الشام. خديجة رضي الله عنها أمنا خديجة هي أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه وعن أمانته وعن صدقه، فأحبت أن تتاجر بمالها معه. فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمها وسار نحو الشام يتاجر بمال خديجة. أشرف الورى أي أفضلهم وخيرهم ومقدمهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم. نعم. والورى يعني كما قد ذكرت في منظومة سابقة إنه البشر يعني أشرف البشر. قال في عام 25 ذكرى يعني بلغ من عمره صلى الله عليه وسلم 25 سنة، خرج في هذه الرحلة الثانية للشام، رحلة مع عمه يعني أبي طالب الرحلة الثانية مع تجارة خديجة رضي الله عنها وارضاها. ذكر الحافظ ابن كثير قال ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد مع غلامها ميسرة على سبيل القران، فرأى ميسرة ما بهره من شأنه. يعني ميسرة رأى من أخلاقه وأمانته وفضله ما بهر بالنبي صلى الله عليه وسلم. رجع ميسرة أخبر خديجة وذكر لها ما رأى. هنا خديجة رضي الله عنها رغبت أن تتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه أرسلت نفيسة إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأنها تريد أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما. زين. وكان عمر أمنا خديجة رضي الله عنها قيل 40 وهي مشهور، وقيل 28 سنة. يعني ذكرها بسعد في الطبقات وكلها لا تصح، رواية 40 ورواية 28 يعني لا تصح سندا، ذكرها بروايتين. المشهور أكثر الناس 40. لا، جاءت روايات إنه كان عمرها 28 سنة، وهي لا تصح. زين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني تزوجها وأصبحت يعني من أموات المسلمين كما قال تعالى وأزواجه أمهاته. زين. قال لأمنا خديجة المتجرة أي في التجارة وبعده إفضاؤه إليها. زين. يعني بعد أن ربح قيل يعني ربحا مضاعفا يعني ربحا مضاعفا زين في هذه التجارة عادة زين إلى مكة فيعني فكان فيه كما قال ناظم عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أي في هذا العمر كان عمره 25 سنة عقده عليها عقد النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة رضي الله عنها وأرضاها وكانت أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت ولها فضائل وخصائص كثيرة منها ما جاءت في الصحيحين من حديث عائشة في باب بدء الوحي عندما النبي صلى الله عليه وسلم جاء من غار حراء بعد أن احتضنه جبريل وقصصا فنذكرها إن شاء الله فجاء يجي في النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع خديجة رضي الله عنها وارضاها. قالت كلا والله ما يخزيك الله. يعني هنا خديجة رضي الله عنها ساندت النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. هذا في صحيح البخاري. قال إنك لتصل الرحم. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يعني قمة في الأخلاق. الله سبحانه وتعالى هيئ النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى يوم مبعثه. قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم اللي ما عنده تعطيه وتقضي الضيف تكرمه. قال وتعين على غرائب الحق يعني تساعد الناس. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله يعني من أين جاءت بهذا الجواب الرائع إلى النبي صلى الله عليه وسلم زين رضي الله عنها وأرضاها. فيعني كانت هي أول زوجة تزوجها ولهذا قالت عائشة كما جاء في الصحيحين قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. قالت وما رأيتها يعني ما شفتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها دائما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة يعني صويحبات خديجة. فضل البر والإحسان حتى بعد موتها يذبح الشاة ويقطعها ويرسل إلى إيش يبعثها في صدائق خديجة صويحباتها رضي الله عنها. قال فربما قلت له أنا عاش كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكان لي منها ولد. نعم. قال وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التفريم. وولده طبعا منها جمع ولد مثل أس جمع أسد تذكروا في الآية من الخضار يطلق على الذكور والإناث كما قال تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأنا يعني أنصح طلاب المواريث ومنهم يعني أخونا عبد الحق وما شاء الله متميز في علم المواريث أخونا حقه إذا جاءت مسألة لا تكتب توفى عن ولد لأن الولد يراد به الأنثى ويراد به الذكر فتقول توفى عن ابن أقرأ بعض ألاحظ بعض الأصحاب المواريث يذكر توفى عن ولد وبنت، خطأ، هذا خطأ، فالولد يطلق على البنت وعلى، فهذا قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لاحظ في أولادكم، ثم للذكر مثل حظ الأنثيين. زين، قال وولده منها خلع إبراهيم، فالأول قاسم وحاز تكريم، أي من خديجة، خلع إبراهيم أي عدا إبراهيم، فأمه ماريا، فكم فيها سنذكرها إن شاء الله. فأول الولد كان وائل قاسم كما ذكر النبي. زين، فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي القاسم، وهذا عندما كان في السوق ونادى رجل يا أبا القاسم، التفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابي لا عليك يا رسول الله، كان هناك رجل آخر اسمه يكنى بأبي القاسم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة نهى عن التكنية باسمه لهذه الحادثة، فلهذا جمهور العلماء قالوا أنه يعني يجوز التكني بأبي القاسم بعد وفاته، لأنه اتفت العلة من سبب منع التكنية بكنيته، النبي لا أن تكنى بأبي القاسم، فلهذا عندما جاء لأحد الأنصار ابن لم يسميه القاسم في نفسه، قال يعني ذكر الأنصار بخير وقال أصاب الأنصار. أما الشافعية قالوا لا، الشافعية قالوا يعني وأهل الله قال لا يكنى بأبي القاسم مطلقا. قال وزينب وقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. إذن يعني قاسم أول ولد، وقيل أن القاسم طبعا توفي عمره تقريبا يعني كان سنتان، يعني كان يفشي وتوفى القاسم. فإذن زينب هذه أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بعد زينب جاءت أم كلثوم، واختلف بين رقية وفاطمة، قيل أنه أصغر واحدة فاطمة وقيل يعني أصغر رقية، اختلف في بينهم. إذن هؤلاء أربع بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وجميعهن أدركت الإسلام، زينب رقية فاطمة وكلثوم، سنأتي إلينا بالتفصيل إن شاء الله. زين، يعني أسلم وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو سعد في طبقات بسنده عن ابن عباس قال كان أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل نبوة القاسم، وبه كان يكنى، ثم ولد له زينب، ثم رقية، طبعا ثم رقية هذا كان أبو سعد، ولكن في روايات أخرى لا، رقية كانت أصغر واحدة، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم ولد له في الإسلام عبد الله فسمي الطيب والطاهر، وأمهم جميعا خديجة بنت خويلد. قال وأم كلثوم لهن خاتمة، إنها ذكاها، لكن يعني ترجع السيرة اللي ترجع إلى البداية والنهاية لابن كثير، جد اختلاف كثير يعني في من هي أصغر واحدة. قولها يعني ذكر ابن العز رحمه الله قال إنها كانت أصغر واحدة هي أم كلثوم، أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين العلم في ذلك. قال ابن عبد البر قال في الاستيعاب، ذكر في كتابه الاستيعاب، طبعا كتاب الاستيعاب كتاب رائع جدا، قال والاختلاف في الصغرى من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، والاختلاف في أكبرهن شذوذ، والصحيح أن أكبرهن زينب، يعني الصحيح أنه أكبر بنت هي زينب، أما الخلاف في أصغر بنت هي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن حجر في فتح الباري قال والمتفق عليه من أولاده ابنها القاسم من خديجة قاسم، وبه كان يكنى، مات صغيرا قبل مبعثه أو بعده، وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، وقيل كان أم كلثوم أصغر من فاطمة. زين، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد الزاهي، هنا الطاهر والطيب طبعا لقبان عبد الله وليس الدين للنبي صلى الله عليه وسلم. زين، وقيل كل اسم لفرد الزاهي، يعني هذا قول آخر، يعني قيل على حتى على وجه التضعيف قيل، وهو أن هذه الأسماء لثلاثة أفراد، هذا غير صحيح. زين، قال والكل في حياته ذاق الحمام، البيت التاسع عشر، وبعده فاطمة بنصف عام، والكل هنا طبعا جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم
مات في حياته عدا فاطمة، ماتت بعد يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وقيل ثمانية أشهر. ذاقوا الحمام، الحمام هنا الموت، ذاقوا الموت زين. وفاطمة بستة أشهر كما جاء في الصحيحين عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. وأيضا جاء في حديث عائشة حديث معروف أنها أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. وهذا في أدب، يعني ينظر مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع ابنته. كان يقوم إليها ويقبلها بين عينيها ويقول مرحبا بابنتي كما جاء في الصحيحين وغيره، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت. النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليها فبكت، فقلت لها لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت لها فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، يعني الآن كنت تبكين ثم ضحكت. عائشة سألتها قالت أما قال، فماذا قالت فاطمة؟ قالت ما كنت يفشي سر رسول الله، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فسألتها تخبر عائشة فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعلمني القرآن كل سنة مرة، وإنه عرضني العام مرتين ولا أرار إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت فقال ما ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. فقالت فاطمة هي سيدة نساء الجنة، وسيدة نساء الجنة هم أربعة، فاطمة وخديجة يعني البنت وأمها، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون. هؤلاء هم سيدات أهل الجنة، زين صلى الله عليه يرزق نساء المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب. زين قال وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر. هنا يعني عندما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم قصة البنيان الكعبة عندما اندثر، النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 35 سنة. قال ابن إسحاق فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، ذلك أن بناء البيت قد اختل وتصدع بسبب سيل العرب. طبعا جاء سيل وتصدع البنيان فاحتاج إلى أن يعاد بناءه من جديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حضر ذلك وشهد، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شارك في نقل الحجارة كما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس يقرا الحجارة، فقال عباس النبي صلى الله عليه وسلم عباس عبد النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، اجعلها على عاتقك اجعلها. زين النبي صلى الله عليه وسلم طبعا جاء في روايات أخرى عند الطبراني وغيره عندما جعل إزاره على عاتقه يقول فلما يمر الناس نلبس الأزار، فخر صريعا صريعا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى النبي أن يكون إيش أن يكون في هذه الحالة. زين طبعا الرياض مو معناه تعرفون اللباس هو عبارة عن قميص وإزار، القميص ما كان من الأعلى إلى أسفل والإزار هو من الأسفل وما تحت. زين فيعني ما كان عريانا كاملا، لا كان القميص يعني، لكن الله سبحانه وتعالى لا يرضى نبيه ذلك فصرع، وجاءت روايات انه لكم وصرع، يعني جاءت روايات يعني فيها كلام الذي عند الطبراني انه صرع. فلما صرع اجى العباس قال ما بك؟ قال ازاري. زين فاني نهيت ان اكون عيانا، وقال في احاديث وجاءت هذه اول دلائل النبوه، يعني اول شيء عرف انه لو فكتب له، يعني عرف انه حيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، اضافه الى قصه بحيره راهب. زين قال وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم وهنا يعني حصل بعد أن بنوا الكعبة من خالص أموالهم حصل اختلاف شديد بين القبائل من قريش لما وصلوا إلى موضع الحجر موضع الحجر الأسود اختلفوا من منهم يضع الحجر في مكانه طبعا هم يعرفون حرمة هذا الحجر ومكانته وفضله وكل قبيلة تريد أن تحمل هذا الشرف فلماذا اختصموا يعني صار خصام وصلت إلى يصل إلى قتال كما ذكر ذلك يعني في أهل السير زين فكل قبيلة أردت أن تضع هذا الحجر في مكانه قال حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا لقتال يعني صار قتال يعني حيصير قتال فقربت بنو عبد الدار جفنة يعني جاءوا بجفنة بها دم منهم بنو عبد الدار ثم تعاقدوا بنو عبد الدار مع بني عدي بن كعب على الموت وأدخلوا أيديهم في ذاك الدم قالوا على الموت لازم في الحجر دخل خير مكان يعني أمروا صير القتال فسموا لعقة الدم هكذا سموا كما ذكر ابن إسحاق وغيرهم زين طبعا بقوا على هذه الحالة 4 ليال أو 5 تقريبا بعد ذلك اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا بعض أهل الروايات إنه أبا أبي ابن المغيرة ابن عبد الله كان أسن قريش يعني أكبرهم عمرا فقال يا بشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من هذا الباب باب المسجد يقضي بينكم فيه وهو الذي يحكم يعني قنعوا به قوله وقدر الله انه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل زين فلما رأوه قالوا هذا الامين رضينا هذا محمد فلما انتهى صلى الله عليه وسلم اليهم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذكائه وفطنته قال ألوم إليه بثوب جاء بثوب فأتي به أخذ الركن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه بالثوب فقال كل قبيلة زين كل رأس قبيلة يلزم أو يمسك زين طرف الثوب عندما وصلوا إلى مكان الحجر النبي صلى الله عليه وسلم بيده وضع الحجر في مكانه وهذا تشريف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر طبعا ذلك يعني في المسند وغيره مسند أبو أحمد زين قال وبعد عام 40 أرسلها في يوم الاثنين يقينا فانقلها أي أيوة وبعد عام 40 النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أي بعد ذلك 40 سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعث وجاءت القصة في صحيح البخاري في باب بدء الوحي في باب بدء الوحي والقصة جاءت ذكرتها عائشة رضي الله عنها زين انه قالت اول ما بني به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالح في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاء مثل فلق الصبح فالنبي كان يرى رؤيا تاتي مثل فلق الصبح قال ثم حبب اليه الخلاء وحبب اليه التحنث وهو التعبد ذكر هذا التعبد ومدرج بالقول الزهري التحنث التعبد فهذا مدرج هذا مدرج وسط في وسط الحديث زين ثم طبعا جاء اليه الملك هنا جاء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في غار حراء فضمه ضمه شديده ثم ارسله قال النبي قال في صحيح البخاري قال فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا قال ما الذي قارئ قال فضمني الثانيه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا قال ماذا لا بقارئ قال فضمني الثالثه ثم قال اقرا باسم ربك الذي خلق والى اخر السوره ثم بعد ذلك رجع الى خديجه وذكرتكم القصه ماذا قالت له خديجه يعني زين فلما النبي صلى الله عليه وسلم بعث 40 سنة مكث ببكه 13 سنة يدعو للتوحيد تخيل 13 سنة فقط يعلم الصحابة لا إله إلا الله وعشر سنوات كما ذكر ابن عباس زين في المدينة. قال ومات وهو ابن 63 وكان في يوم الاثنين كما ذكر زين وجاء وذكرنا في سابق في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. نبي ولد يوم الاثنين وبعث وأنزل علي يوم الاثنين. البيت الأخير به إن شاء الله قال في رمضان أو ربيع الأول وسورة أقرأ أول المنزلين. هنا في رمضان أو ربيع الأول اختلاف صار قالوا في رمضان أو ربيع الأول. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال ولا خلاف أن مبعثه كان يوم الاثنين واختلف في شهر المبعث إلى الثمان المضي من ربيع الأول زاد سنة 41 من عام الفيل وهذا قول أكثرين. وقيل بل كان ذلك في رمضان واحتج هؤلاء بقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال أول ما كرمه الله أن أنزل عليه القرآن زين. والأول قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة يعني إحنا عندنا القرآن أنزل هذا قول وذكرت في درس عمدة الأحكام إنه أنزل جملة واحدة في بيت العزة كان هذا الإنزال هو في ليلة القدر زين. ثم أنزل منجما بحسب الوقاع في 23 سنة. وسورة أقرأ هي أول آية نزلت أو نزلت. وإلى هنا انتهى الدرس جزاكم الله خير وذكرنا لكم جزاكم الله خير ونفع الله بكم وبعلمكم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.